بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها. أي أيجوز لها ذلك ويباح لها ذلك أو لا يباح؟ قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. قال: رواه الجماعة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره. متفق عليه. ورواه أبو داود. وروي أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه موقوفا: في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال: لا إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. قال: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت: يا رسول الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فليس علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي. فقال: أرضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك. قال: متفق عليه. وفي لفظ عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الزبير رجل شديد، ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضخي ولا توعي فيوعي الله عليك. قال: رواه الإمام أحمد. هذه الأحاديث ترجم لها المصنف بقوله: باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها، أي من الحكم هل يجوز لها ذلك أو لا. وساق المصنف رحمه الله أحاديث منها ما يبيح لها ذلك ويجيز لها ذلك، وأنها تثاب على ذلك التصرف، فإن الله يعطيها أجرا ويعطي زوجها أجرا. أما الزوج فأجره لأنه هو المكتسب، وأما المرأة فلأنها المتصدقة أو المتصرفة أو المناولة. فلما كانت مساعدة على الخير، معينة على الخير، مشاركة في الخير، كتب لها هذا الأجر. وهنا جاءت الروايات منها ما يثبت لها أجرا، وظاهر وبعض الروايات تثبت لها نصف الأجر. فبعض أهل العلم حمل النصف في قوله: فلها نصف الأجر أو له نصف الأجر، على أنها مشاركة تشرك في الأجر، وليس بالمراد أنه أجر واحد ينصف بينهما فيكون لها أجر وله أجر، وبذلك يزول التعارض الوارد بين الروايات، بحيث إنه لما تضاعف الأجر أو لما تكرر الأجر اعتبر نصيب كل واحد بمثابة النصف، وهو في حقيقته أجر كامل، فلا يتعارض ما جاء في قوله لها أجر وله أجر مع قوله فلها نصف الأجر أو له نصف الأجر. هذا ما يفهم من المجموع أو من الجمع بين الروايات، فلا يوجد تعارض في هذه الروايات، حيث إن الكل أجاز لها هذا التصرف وأثبت لها أجرا مقابل تصرفها. ولما كانت المرأة والزوجة أمينة على بيت زوجها فلها أن تتصرف بالمعروف، وسيمر بنا أن بعض الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص لها في أن تتصرف فيما يجوز التصرف فيه من رطب الأشياء لا من مخزوناتها، أما ما يكال وما يدخر وما يحفظ وما كان مثلا من الأثاث والثياب والمال فليس لها أن تتصرف فيه إلا بإذن زوجها، ولها أن تتصرف في الأمور الرطبة يعني التي يقتاتون منها ويأكلون منها ولا تدوم طويلا ويسري إليها التلف، فإنها في مثل هذه الحال التصرف يجوز لها فيه بحيث إنها لا تضر بزوجها. وهنا ينبغي لنا أن نشير إلى نقطة، وهي أن هذا الحق الذي أعطي للمرأة لا يجوز لها أن تسرف فيه، فإن بعض النساء قد يحرصن على تبديد أموال الزوج وصرف أموال الزوج لأغراض في أنفسهن، فهذا الحق الذي أعطاه الشارع لا يخول لهن أن يتصرفن ذلك التصرف، وإنما التصرف بالمعروف، كأن تعطي الفقير ما يسد رمقه وما يكفي حاجته، لا أنها تعطيه من أجل أن تغنيه، وهكذا عندما تعطي الأسيرة أو المسكينة أو الفقيرة أو المحتاج فتعطيهم بقدر الحاجة، والمعروف يعني والعرف يحدد ذلك ويقدره ويقرره. نعم، الإنفاق يعتبر فيه العرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها وقال لأسماء أرضخي ولا توعي، يعني لا تعطي كل المال ولا تستأصلي مال زوجك وتعطيه لغيرك، وإنما خذي مما جاء لك به من أجل أن تنفقيه عليه وعلى عياله، خذي منه ارضخي يعني خذي الشيء المناسب والشيء اليسير، بحيث إنها تغني هذا المحتاج وتكفيه حاجته، لكن لا تعطيه لدرجة الإسراف. فالعرف هنا له دور في المسألة. قال نعم، قولها من الرطب، سيأتي نص في هذا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها أن تنفق من الرطب أو من الرطب كما سيأتي، لأنها تنفق من غيره. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على مسألة العمرة والرقبة، وعرفنا أن العمرة والرقبة هي هبة يهبها الإنسان لغيره، وأن العمرة تكون في المساكن، تكون في العقار، والرقبة قد تكون في المنقول كالحيوان والعبد وغير ذلك. مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أعمر عمرة أو أن من أعمر عمرة فهي له ولورثته، والعمرة أن يقول الرجل لآخر هذه الدار اسكنها مدى الحياة. وقد تكون العمرة على سبيل الإطلاق كأن يقول له خذ الدار واسكنها، وقد تكون مقيدة بحياته مدى حياتك ثم تعود إلي. هذه العمرة جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن من أعمر عمرة فهي له حال حياته ولورثته من بعده ولعقبه من بعده، وهذا يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن العمرة مثل الهبة، يملكها المعمر ويملكها الموهوب ولا يرجع صاحبها فيها. وقد مر بنا في درس ماضي أن الهاجع في هبته والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في إيه؟ في قيئه، وأن هذا الوصف يشعر بحرمة العودة، ولذلك من أعمر أو أرقب فليس له أن يرجع. وبعض أهل العلم قالوا بأن المعمر إذا أطلق لا يرجع، لا يرجع، وإذا قيد فله أن يرجع. إذا قيد كأن قال لك مدى الحياة، أو قال لك أن تسكن في الدار إلى أن أموت، ثم يعود الأمر إلى ورثتي. قالوا هذا الشرط ينبغي أن يحترم وينبغي أن يعمل به، ولذلك تكون العمرة هنا بمثابة العارية ولا تكون بمثابة الهبة. ويروى عن الإمام مالك رحمه الله أن العمرة إذا قيدت بزمن تكون بمثابة العارية، وإذا أطلقت تكون بمثابة الوقف، يستفيد منها الموهوب ويستفيد منها المعمر هو وذريته، فإن انقرضوا تعود بعد ذلك إلى مالكها الأول. والذين قالوا بأن العمرة تملك دليلهم في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله فهي له ولعقبه من بعده، وما جاء في حديث جابر أن رجلا أعطى أمه حديقة وقال لها هي لك مدى الحياة، فلما توفيت الأم جاء أخوانه وقالوا له نحن فيها شركاء لأنك أنت ملكتها أمنا وأصبحت ميراثا، وأبى وقال لا هي حديقتي وأنا إنما أعمرتها أمي مدى حياتها ثم تعود إلي بعد موتها. فلما رفعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بأنهم فيها شركاء وأنها تقسم بينهم قسمة الميراث. فعرفنا من هذا الحكم الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العمرة تملك وأنها تكون ملكا وتبرعا وهبة من المعمر إلى المعمر. هي ما تحتاج إلى وصية لأن أعطيت، الوصية ما يعطى بعد الموت، وأما ما يعطى في الحياة فقد مر بنا أنه يسمى بالهبة ويسمى بالهدية ويسمى إذا كان عقارا من أجل أن يسكن فيه فهو يسمى بالعمرة، وإذا كان مما ينتقل ومما إلى يعني ليس عقارا يسمى بالرقبة. ما أسمع منك إيش تقول. إذا ماتت يرثها عمك وأنت تبكي على جدتك. قال لشخص آخر إيه هذا هنا ما ملكها إنما أعطاها المنفعة. ونحن قلنا إن العمرة هل العمرة تمليك الأصل الرقبة أو تمليك المنفعة؟ ها العمرة الظاهر أنها تمليك الرقبة، لكن هو إذا قال لها استأجريها وخذ الأجرة والبيت بيتي، في هذه الحال لا يسمى عمرة، وإنما هو أعطاها وتبرع لها بالمنفعة، بحيث إنها لو لم تؤجر لا تستطيع أن تتصرف فيها. إذا أطلق ما فيش فرق بين قوله مدى حياة المعمر أو مدى حياة المعمر، الكل واحد. إيه هو المراد به الألف واللام عوضا عن الإضافة، إذا مدى حياتك أو مدى حياتي. نعم هو في الأصل أنه لا يحتاج إلى كتابة، لكن لما فسدت ويعني بطائر الناس فلو وثق ذلك بالكتابة يكون أفضل، لكن هذه الكتابة يعني لا ترجع له حقه حسب ما ذهب إليه الجمهور، بل إنها تكون قرينة ودليلا على التمليك، بحيث يكون المعمر ملكا للمعمر يتصرف فيه. إذا أقام البينة خلاص يكفي في هذا البينة. قال وحكى الطبري عن بعض الناس والماوردي عن داود وطائفة وصاحب البحر عن قوم من الفقهاء أنها غير مشروعة، يعني العمرة، واستدلوا على ذلك بقوله لا تعمروا ولا إيه ولا ترقبوا. وهذا النهي ليس على إطلاقه، وإنما المراد به يعني إن كنتم تخشون أن يترتب على ذلك مشكلات بينكم وبين ورثتكم وبين غيرهم، فالأفضل ألا تعمروا. لكن من أعمر إعماره صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره وقضى به. قال ثم اختلف القائلون بصحتها، يعني الذين قالوا بأن العمرة صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة، إلى ما يتوجه التمليك. فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة، يعني يملكها كسائر الهبات، حتى لو كان المعمر عبدا فأعتقه الموهوب له، يعني المعمر أعتقه الموهوب له نفذ أي العتق، بخلاف الواهب، وإن لم يعتقه الواهب، لأن الموهوب ولأن المعمر قد تصرف فيما تملكه، وتصرفه يكون صحيحا. نحن قلنا إذا قيل الجمهور معناهم أكثر الأئمة، أكثر الأئمة، فإن اعتبرنا غير الأئمة الأربعة مثل سفيان الثوري والأوزاعي وإسحاق والليث بن سعد وغيرهم من أصحاب الأئمة، ابن جرير الطبري ونحوهم، فهؤلاء يندرجون في كلمة الجمهور، لأن العبرة بالأغلب، والأغلب يعني لو وزننا بين من قال بالشيء ومن خالفهم، فإن كان الذين قالوا بالأمر هم الكثرة أو هم الأكثر يقال هم الجمهور، ولا يحدد مذهب معين، فقد يكون الجمهور تارة الأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك، ويخالفهم أحمد فيكون هؤلاء هم الجمهور. وقد يكون الجمهور الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك ويخالفهم الإمام أبي حنيفة، وهكذا قد يكون الثلاثة إلا الشافعي. فالعبرة بالكثرة، كثرة القائلين. قال وقيل، يعني الرأي الثاني، وقد صدره بكلمة قيل المشعرة به بالتضعيف. وقيل يتوجه إلى المنفعة، يعني إن العمرة المعمر يملك المنفعة ولا يملك العين، يتوجه إلى المنفعة دون الرقبة. ففي هذه الحال لو أنه أعتق العبد فإن العبد لا ينعتق، لأنه ليس له حق في ذلك التصرف. قال وهو قول مالك والشافعي في القديم، يعني في مذهبه الذي كان في العراق. قال وهل يسلك فيها مسلك العارية أو الوقف، أو هل يسلك فيها مسلك العارية أو الوقف. مسلك العارية يعني أنه إذا مات المعير تعود إلى ورثته، وإذا مات المعار تعود إلى المعير، بحيث إنه لا يملكها. أما إذا كانت وقفا فإنه يستعملها ويستعملها من بعده أولاده وذريته. قال وهل يسلك فيها مسلك العارية أو الوقف. يقول روايتان عند المالكية، وعند الحنفية التمليك في العمرة يتوجه إلى الرقبة، يعني أنه يملكها بالإعمار. وفي الرقبة يتوجه إلى المنفعة. لا، عندكم رقبة ولا الرقبة؟ ها، النسخة اللي عندنا وفي الرقبة، والصواب ما في النسخة الأخرى والرقبة، لأن عمرة ورقبة ولا يقال فيها رقبة. ها، ما فهم. لا ما ينفع، لأنه نحن عندنا الرقبة يعني تمليك أو تخويل الشخص أن يستفيد من الحيوان أو من الإنسان يسمى رقبة ولا يقال رقبة. إذا قال خذ هذا العبد ليشتغل لك واستفد منه، هذه العطية نسميها بالرقبة ولا نسميها رقبة. هنا هذا الذي يقول الحنفية إنه يملك منفعته ولا يملك. أما الجمهور فيقولون يملك رقبته، بحيث لو أعتقه يعتق. قال وفي الرقبة إلى المنفعة. وعنهم، يعني وعن الحنفية، أنها باطلة، يعني أن الرقبة والعمرة عندهم باطلة، لأنها يعني في هذه الحال إخراج الملك من مال إنسان إلى آخر بغير عوض، ولأنه ورد النهي فحمل النهي فيها على البطلان. وقد حصل، نعم، الجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم وإنها، لكنه ورد عنه ما يخالف ذلك، حيث قال الرقبة جائزة والعمرة جائزة، وقضى بالعمرة للمعمر ولورثته، فدل ذلك على مشروعيتها وجوازها. فيحمل النهي هنا على الكراهة، كراهة التنزيه، يعني هي ليست من الأشياء التي تقدم في فعلها على غيرها، لكن لو فعل فإنه إيه؟ فإنه يصح. قال وقد حصل من مجموع الروايات الثلاث وقد حصل من مجموع الروايات يعني الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المذاهب التي نقلت ثلاثة أحوال. الأول أن يقول أعمرتكها ويطلق، لا يحدد بحياة ولا بموت، يقول أعمرتكها ويطلق. قال: فهذا تصريح بأنها للموهوب له، وحكمها حكم المؤبدة لا ترجع إلى الواهب، يعني تكون تمليكا، مثل ما يقول شخص لإنسان: خذ أعطيتك هذا من عندي، فتكون من باب الهبة ومن باب العطية، ولا يجوز له أن يرجع فيها. وهذا معنى قوله: وحكمها حكم المؤبدة لا ترجع إلى الواهب. وبذلك قالت الهادوية والحنفية والناصر ومالك، لأن المطلقة عندهم حكمها حكم المؤبدة، وهو أحد قولي الشافعي يعني في الجديد، والجمهور أي بقية أهل المذاهب، وله أي وللشافعي قول آخر أنها تكون عارية ترجع بعد الموت إلى المالك. وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المطلقة للمعمر ولورثته من بعده كما في أحاديث الباب. الحال الثاني أن يقول: هي لك ما عشت، فإذا مت رجعت إلي، يعني أعمره إياها لكن العمرة مقيدة. أن يقول له إيه في الحال الثانية: هي لك ما عشت، فإذا مت رجعت إلي. قال: فهذه عارية مؤقتة ترجع إلى المعير عند موت المعمر. قال: وبه قال أكثر العلماء، ورجحه جماعة من الشافعية على أنها عارية، لكن الشوكاني يقول: والأصح عند أكثرهم لا ترجع إلى الواهب، وتكون إيه هبة بدلا من كونها عارية. قد يقول قائل: لكني أنا اشترط وقلت لك ما عشت. يقولون: هذا الشرط ملغي، هذا الشرط شرط باطل، وما دام باطلا فهو ملغي، ويبقى الحكم على الأصل وهو الهبة والعطية، وإن قال له ما عشت. قال: والأصح ما اسمع والأصح عند أكثرهم، أكثر العلماء. قال: وبه قال أكثر العلماء، ورجحه جماعة من الشافعية، والأصح عند أكثرهم، إذا قلنا الضمير يعود إلى أقرب مذكور يعني عند أكثر الشافعية، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن المراد بقوله والأصح هل هو رأي الشافعي ولا هذا الذي يترجح في المذهب. قال: والأصح عند أكثرهم لا ترجع إلى الواهب، واحتجوا بأنه شرط فاسد فيلغى. قال: واحتجوا بحديث جابر الأخير، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم على الأنصار الذي أعطى أمه الحديقة حياتها ألا ترجع إليه بل تكون لورثتها. قال: ويؤيد هذا الحديث الرواية التي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العمرة مع الاستثناء، يعني كان يقول له ما عشت ما حييت، مع الاستثناء بأنها لمن أعطيها أي للموهوب. ويعارض ذلك ما في حديث جابر أيضا المذكور في الباب بلفظ: فأما إذا قلت هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. هذا اللفظ ظاهره أنه يعارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا يقول الحافظ ابن حجر وغيره هذه العبارة من قالها؟ هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها من قول بعض الرواة؟ فإذا كانت من قول بعض الرواة فتعتبر إدراجا، ونحن الأصل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد بعضه بعضا ولا ينقض بعضه بعضا. فالنبي لما قضى للمرأة بالحديقة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن من أعمر فهي له ولورثته ولورثته من بعده، كل هذا يؤكد أن العمرة وإن استثنيت فهي بمثابة الهبة والعطية ولا تكون بمثابة العارية، ولا تكون بمثابة العارية. لذلك حقق أهل العلم قالوا في حديث جابر هذا هذه الزيادة وهي قوله فإذا قوله فإذا قلت هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، هذا القول قالوا إنه مدرج، ولذلك قال ولكنه قال معمر كان الزهري يفتي به ولم يذكر التعليل، كان الزهري يفتي به ولم يذكر التعليل. وبين من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري أن التعليل من قول أبي سلمة يعني الراوي عن جابر. قال الحافظ وقد أوضحته في كتاب المدرج، إلى المدرج، هكذا كتاب الحافظ ابن حجر اسمه المدرج إلى المدرج، يعني القول المدرج القول الذي نوضحه ونبينه في بيان حكم الحديث المدرج. والحديث المدرج قد مر بنا وهو أن يضيف الراوي عبارة في الحديث دون أن يفرق بينها وبين متن الحديث، وهذه الإضافة قد تكون جائزة إذا كانت على سبيل التفسير والتوضيح، أما إذا كانت إضافة لتغيير الحكم فإن أهل العلم يعتبرون المدرج والضاع ويعتبرونه كذاب لأنه أضاف في الحديث ما ليس منه، هذا ما تعتبر زيادة ثقة، لأن المدرج المفروض أنه يفصل بين كلامه وكلام النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أقول كذا أو قولي كذا أو بمعنى كذا، كما جاء في بعض الروايات التي تفسر وتبين. فهنا هذا الحديث معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمره فهي له ولورثته من بعده، وأما قوله فإذا قال هي لك ما عشت أو لك يعني إلى الممات ثم تعود إلي، فهذه الزيادة هي إضافة من بعض الرواة كما بين هنا أنها من إضافة أبي سلمة بن عبد الرحمن لأن الحديث روي بغيرها. نعم. لأن حديث الأنصاري اشترط والنبي لم يعتبر شرطه، كيف ما اشترط على أمي؟ ما قال لها هي لك ما حييتي؟ طيب وما حييتي معناه إيه؟ هذا هو الشرط، يعني خذي استفيدي من هذه الحديقة إلى أن تموتي وتعود إلي، ما حييتي يعني ما دمت أنت على وجه الأرض، ما دمت على قيد الحياة، ومفهومه أنها إذا ماتت تعود إليه، وإلا الصريح أن يملكها إياها ويقول أنا وهبت لك هذه الحديقة، أو يقول أعطيتك هذه الحديقة. وهذا هو ليش الذي يتحقق به الهبة، والفرق بينه وبين العمرة. قال: ولكنه قال معمر كان الزهري يفتي به ولم يذكر التعليل، وبين من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري أن التعليل من قول أبي سلمة. قال الحافظ: وقد أوضحته في كتاب المدرج. قال: والحاصل أن الروايات المطلقة في أحاديث الباب تدل على أن العمرة والرقبة تكون للمعمر والمرقب ولعقبه، يعني تكون تمليكا، سواء كانت مقيدة بمدة العمر أو مطلقة أو مؤبدة. كان يقول لواحد: خذ واسكن أنت وأولادك إلى أن تنقطعوا. يعني إذا قال له اسكنها سنة سنتين، هذه ما تعتبر عمرة، وإنما تعتبر عارية. تعتبر إيه؟ عارية. مثل إنسان يعطي إنسانا بقرة بعد أن ولدت، يقول خذ اشرب من لبنها إلى أن تحمل، فهي عارية. لكن لو قال له خذ استفيد من هذه البقرة مدى حياتك فتكون رقبة. هذا الفرق بينهما. فالعارية مؤدات ومضمونة، وأما الرقبة فتملك. نعم. ها؟ لا، لأنهم يذهبون إلى المحكمة ويقيمون البينة بأن جدهم أو أن صاحب الأرض هذه أعمرهم إياها، فتنتقل ملكيتها، شيء طبيعي حتى في حياته. يعني ما دام أعمرهم إياها، للمعمر أن يذهب ويغير ملكيتها، لأن أصبحت ملك له، انتقلت ملكيتها، وما ينتظر حتى إلى أن يموت ما دام قد أعمره، انتهى الموضوع، وليس له أن يرجع. يعني ما يقول صاحب الملك أنا أعطيته هي والآن خلاص ما أريد أرجع في حقي، ليس له ذلك. ها؟ إيه، هذا الكلام يجعلها ملكا للثاني. وهنا الشرط في قوله إلى أن يموت شرط ملغي، مثل وتكون العمرة مثل قوله ملكتك الدار. واضح؟ إذا قال له ملكتك الدار هل له أن يرجع؟ كذلك إذا قال له أعمرتك ليس له أن يرجع. قال: والحاصل أن الروايات المطلقة في أحاديث الباب تدل على أن العمرة والرقبة تكون للمعمر والمرقب ولعقبه، سواء كانت مقيدة بمدة العمر أو مطلقة أو مؤبدة. قال: ويؤيد ذلك الروايتان المتقدمتان في دليل من قال إن المقيدة بمدة الحياة لها حكم المؤبدة. وهذه الرواية القاضية بالفرق بين التقييد بمدة الحياة وبين الإطلاق والتأبيد معلولة بالإدراج، اللي هي رواية جابر الأولى، معلولة بالإدراج، فلا تنتهض لتقييد المطلقات ولا لمعارض فيما يخالفها، لأن الرواية فيها ضعيفة. كامن بعدك، هي لك ولعقبك من بعدك، أو يأتي بلفظ يشعر بالتأبيد، اسكنها أبدا، فهذه حكمها حكم الهبة عند الجمهور، يعني تمليك. وروي عن مالك رحمه الله أنه يكون حكمها حكم الوقف. وإيش الفرق بينهما؟ يعني له أن ينتفع بالعين ولا يملك الرقبة، وأما التمليك له أن يستفيد من العين، يأخذها ويبيعها بعد سنة أو سنتين. أما إذا كانت حكمها حكم الوقف ليس له أن يبيعها. واضح؟
ممكن يجهل هذه الأحكام.
يتعلم الجاهل يتعلم. لا فرق بين الأول والثالث، لأن الأول تمليك والثالث تمليك والثاني قالوا عارية، والحقيقة والراجح أنها أيضا تمليك. المؤبدة المطلق يقول له أعمرتك، ومفهوم أنه إذا قال أعمرتك يعني يستفيد منها مدى حياتك، لكن إذا قال له أعمرتك أبدا لك ولأولادك ولمن بعدك فتكون على سبيل التأبيد تأكيد للأول. لكن الفقهاء الذين بحثوا في هذه المسألة وقالوا العمرة صحيحة وجائزة منهم من حملها في كل الأحوال على التمليك، ومنهم من قيدها، من فرق قال إذا أطلق فهي إلى أن يموت، وإذا أبد فيملك، وإذا قيد فإلى مدى التقييد تكون عارية. إن قال له خذ أسكنها 5 سنين تكون عارية، إن قال له أسكنها إلى أن تموت. فمن قال بالعمل بالشرط تعود إلى صاحبها بعد موته، ومن قال بأن الإطلاق يملك فتكون ملكا سواء أبد أو أطلق. واضح؟ ها؟ ماني سامع. أيوة الإطلاق لا يذكر شيئا، يقول أعمرتك، والتأبيد يؤكد أعمرتك أبدا لك ولأولادك من بعدك ولورثتك ولعقبك ما داموا موجودين، فكأنه حكم بإعطائه ذلك على مدى أو على يعني أبدا، حكم بذلك أبدا. وأما قوله أعمرتك وأطلق فيحتمل أن يكون قصده إلى أن يموت هو وورثته لا يدخلون، ويحتمل أن ورثته يدخلون، فالمسألة غير واضحة، وإنما أورد الحكم مطلقا أطلقه دون أن يوضح وأن يفصل، دون أن يقيد أو دون أن يؤبد. هذا هو الفرق بين الإطلاق وبين التأبيد. قال وروي عن مالك أنه كان يكون أنه يكون حكمها حكم الواقف أو حكم الوقف إذا انقرض المعمر، إذا انقرض المعمر وعقبه رجعت إلى أهل أو رجعت إلى الواهب، أي تعود إلى أصل إلى صاحبها الأول. قال وأحاديث الباب القاضية بأنها من كل الموهوب له ولعاقبه ترد عليه، أي ترد على الإمام مالك. فهي قوله فهي لمعمره، قال بضم الميم الأولى وفتح الميم الثانية اسم مفعول من أعمر يعمر، فاسم الفاعل منه معمر واسم المفعول منه معمر. قوله محياه ومماته، قال بفتح الميمين يعني في محياه وفي مماته، أي مدة حياته وبعد مماته، أي مدة حياته وبعد موته. قوله لا تعمروا، قال القرطبي يعني في هذه الرواية لا يصح حمل هذا النهي على التحريم لصحة الأحاديث المصرحة بالجواز، فيحمل النهي على الايه على الكراهة أو على التنزيه. قال لا يصح حمل هذا النهي على التحريم لصحة الأحاديث المصرحة بالجواز، وقيل إن النهي يتوجه إلى اللفظ الجاهلي، لأن الجاهلية كانت تستعملها كما تقدم، يعني أنهم يعمرونه ولا يملكونه، فإذا مات عادت إلى صاحبها. فجاء الإسلام وألغى هذا الحكم وأعطاها حكم الهبة. واضح؟ نعم. ترجع لورثته، لورثة المعمر. نعم. وقيل أنه يتوجه إلى الحكم، يعني يقول إذا قلنا أنه أعمره بمثابة الوقف وانقرض المعمر هو وأولاده، ما بقي منهم أحد، ماتوا كلهم، ماذا نصنع؟ ترجع العين إلى المعمر للواقف، فإذا مات الواقف يستفيد من ذلك إيه؟ ورثته. إلى إيه؟ هذا في الأموال المملوكة، لكن هنا لما كانت المسألة معلقة أصلا، الأصل في هذا المال أنه عمرة، فكأن المالك الأول له تعلق به، مثل الوقف، يأتي شخص ويوقف ما مثلا أوقف دارا على نوع من الناس، على طلبة العلم، على المؤذنين، على الأئمة، بحيث إن هذا الوصف يبقى. فلو فرضنا أنه أوقف مال كما كان الحال في الزمن الماضي، يوقف على من يقوم بكنس المسجد، واليوم انتهت وظيفة كنس المسجد، ففي هذه الحالة إلى من يعود هذا المال؟ يرجع إلى الواقف أو لورثته، حيث إن المنفعة التي من أجلها حبس المال تعطلت وتوقفت، إلا إذا اشترط أنهم. ولذلك كثير من الفقهاء في حالة الوقف لا يقصرون الوقف على وصف معين، قالوا فإذا انقرض ينقلونه إلى وصف آخر حتى لا يرجع إلى الواقف. قوله لا تعمروا إلى آخره، قال القرطبي لا يصح حمل هذا النهي على التحريم لصحة الأحاديث المصرحة بالجواز، وقيل إن النهي يتوجه إلى اللفظ الجاهلي، لأن الجاهلية كانت تستعملها كما تقدم، يعني دون تمليك. وقيل النهي يتوجه إلى الحكم ولا ينافي الصحة. نعم. إيه، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس ما ينبغي أن تعمروا ولا ينبغي أن ترقبوا، يعني من يريد أن يعطي يعطي من الأساس، ما فيش داعي لهذا التعليق. واضح؟ لكن لو إنسانا أعطى أعمر أو أرقب فالعمرة جائزة والرقبة جائزة. فهمنا معنى الكلام؟ قال وقيل النهي يتوجه إلى الحكم ولا ينافي الصحة، وفيه نظر لأن معنى النهي حقيقة التحريم المستلزم للفساد المرادف للبطلان، إلا أن يحمل على الكراهة بقرينة، وقد حمل هنا على الكراهة بقرينة قوله صلى الله عليه وآله وسلم العمرة جائزة. قوله فمن أعمر بضم الهمزة، وكذا قوله أو أرقب، هكذا عندكم أرقب ولا أرقبه، وكذا قوله كمن أو وكذا قوله أو أرقبه، يعني أيضا بضم الهمزة، يعني أنها مبنية على على ما لم يسمى فاعله، مبنية للمجهول. قوله الفعل مبني للمجهول. أصل الفعل لا أفعل، نعم، أعمر وأرقب، من أعمره وأرقبه، لكن ما يقال عمره ولا يقال رقبه، وإنما يقال أعمره وأرقبه، ولذلك يسمى معمر ومعمر ومرقب ومرقب، نعم، ما يضاعف، لأن عمره ليس بمعنى أعطاه عمره، وإنما يمكن لا معنى آخر غير المقصود، وهذا يعتبر من الألفاظ التي اصطلح عليها به معنى معين، وهي قولنا أعمره، ولهذا جاء الاسم منها العمرة، العمرة والرقبة، ولا يقال غير ذلك، ما استخدم الشارع إلا هذا اللفظ وهي العمرة والرقبة. والعمرة قالوا مأخوذة من الفعل أعمر، فهو إذن ثلاثي مزيد بالهمزة، يعني رباعي، ولذلك اسم الفاعل منه يصاغ على وزن مفعل، واسم المفعول منه يصاغ على وزن مفعل. قوله فمن أعمر، قال بضم الهمزة، وكذا قوله أرقب، قوله ولعقب، قال بكسر القاف وسكونها، عقب للتخفيف. والمراد ورثته الذين يأتون بعده. قوله حديقة، قال هي البستان يكون عليه الحائط، فعيلة بمعنى مفعولة، لأن الحائط أحدق بها فهي حديقة، أي أحاط بها، ثم توسعوا حتى أطلقوا الحديقة على البستان وإن كان بغير حائط. قوله شرع، قال بفتح الشين المعجمة والراء، أي سواء، نحن فيه
شرع
أي سواء، ذكر معنى ذلك في القاموس. وهذا لفظ الرواية في حديث جابر الثاني، قالوا نحن فيه شرع، نحن فيه شرع، نحن فيه شرع بالتحريك بفتح الشين وفتح الراء، شرع سواء، نحن فيه شرع سواء. فأبى فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففسر هنا معنى شرع، قال بفتح الشين المعجمة والراء، أي نحن فيه سواء، ذكر معنى ذلك في القاموس. إيش باقي على الأذان؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.